الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: فصل، وسننه 18. وهذا عرف بالاستقراء، فبدأ بأولها، قال: استقبال القبلة، لأن خير المجالس ما استقبل به القبلة. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة. وهذا أخرجه الطبراني وحسنه الألباني. والصحيح أيها الإخوة أن استقبال القبلة في الوضوء ليس من السنن، بل يتوضأ حيث يتيسر له، لأن الاستحباب في العبادات يحتاج إلى دليل، إلى دليل خاص، وهذا الحديث عام، والعبادات مبناها على التوقيف، وما جاء عاما إذا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تحراه فإنه لا يفعل. قال: والسواك، وهذا ثابت بالاتفاق كما مر معنا، قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. قال: وغسل الكفين 3، أي يكرر ذلك 3 مرات، وغسل الكف أي من الأصابع إلى الكوع 3 مرات في أول الوضوء، هذا من السنة. قال: والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، أي بالترتيب في هذا سنة، أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل الوجه. ولحديث لقيط بن الصبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا فيه أمر بإسباغ الوضوء، ثم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل ذلك على أن الصائم يتمضمض ويستنشق، لكن لا يبالغ مبالغة يخشى منها وصول الماء إلى حلقه. أما الاستنشاق والمضمضة فلا بد منهما في الوضوء والغسل، لأنهما فرضان فيهما في حق الصائم وغيره. والترتيب في ذلك أنه سنة، الترتيب بين الأركان فرض كما مر معنا، أما الترتيب في الركن الواحد سنة مستحبة، مثل المضمضة والاستنشاق والوجه، وكذلك كما سيأتي معنا اليمنى واليسرى، فالترتيب مستحب. وهذا الترتيب ذكره في المستحبات. قال: والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما لغير الصائم، كما مر معنا في الحديث الذي ذكرنا، حديث لقيط ابن صبرة في المبالغة لغير الصائم، أي وكذلك قال: والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، المبالغة في سائر الأعضاء يرى أنها من السنة، أي يستحب تبليغ الماء إلى المواضع التي أمر بغسلها، لما جاء في فضل الإسباغ. قال: والزيادة في ماء الوجه، الزيادة في ماء الوجه، لأن الوجه أيها الإخوة فيه شعور، شعر الحاجب وشعر الشارب واللحية، وفيه الأنف والعين، يحتاج إلى زيادة ماء. قال: وتخليل اللحية الكثيفة وتخليل الأصابع، هذا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية والأصابع. واللحية الكثيفة، لأن الواجب غسل الظاهر هذه اللحية الكثيفة، والسنة أن يخلل هذه اللحية. أما اللحية الخفيفة الواجب تخليلها، والفرق بين الكثيفة والخفيفة أن الخفيفة تصف البشرة والكثيفة تغطي البشرة. وتخليل الأصابع يدخل أصابعه بين الأصابع مبلولة ويحرك، وهذا سنة. أما إذا كانت الأصابع ملتصقة ولا يدخل الماء بين الأصابع إلا بالتخليل، يصبح التخليل هنا فرض ليصل هذا الماء كما مر معنا. قال: وأخذ ماء جديد لأذنيه. أخذ ماء جديد لأذنيه، بعض أهل العلم لا يرى في السنية ذلك، لأنه يرى عدم ثبوت الحديث الوارد في ذلك، وهو رواه البيهقي من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. وهذا الحديث حكم عليه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام بأنه شاذ بشذوذه. وقال: وتقديم اليمنى على اليسرى. فلو قدم اليسرى على اليمنى أتى بالفرض، ولكن لم يأتي بالسنة، لم يأتي بالسنة كما مر معنا. قال: ومجاوزة محل الفرض، مجاوزة محل الفرض يستدلون بحديث أبي هريرة الذي مر معنا في إسباغ الوضوء: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والصحيح هذا من فعل وكلام أبي هريرة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك أو أمر به، فهذا لا يستحب. قال: والغسلة الثانية والثالثة، الغسلة الثانية والثالثة هذا في كل الأعضاء إلا الرأس فمرة واحدة. قال: واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء. النية أيها الإخوة حكمها شرط، كما مر معنا في أول الوضوء أن يذكرها. فإذا شرع في الوضوء تعزب عنه هذه النية ويبقى حكمها، وإذا لم يقطع ذكرها واستمر به هذا، استمر بهذا الذكر وهو الاستصحاب إلى آخر الوضوء، هذا سنة. وهذا في الحقيقة يصعب على المرء. قال: والإتيان بها عند غسل الكفين. غسل الكفين أول الوضوء سنة، إذا نوى قبل غسل الكفين سنة، لأنه إذا غسل الكفين ثم نوى تصح منه النية، أي أن ينوي قبل غسل الوجه يصح وضوءه. ولكن لا يكون مكتمل السنن، لأن غسل الكفين وقع منه على سبيل العادة ولم ينوي قبلها، هذا المقصود، وهو أن ينوي قبل غسل الكفين حتى يكون غسل الكفين على سبيل العبادة، يكون غسل الكفين سنة. والإتيان بالنية عند غسل الوجه شرط، لأنه إن لم ينوي يكون الوضوء باطل. قال: والنطق بها سرا. النطق بها سرا وفي وجه لا يستحب، والوجه هو ما يروى عن الأصحاب. وقيل هذا القول منصوص أحمد، أي لا يستحب. والنطق بها سرا ليس بسنة، ونص الإمام أحمد أن النطق بها سرا أن لا ينطق بها سرا ولا جهرا. وكثير من الفقهاء يرون النطق بها سرا وليس لهم دليل منصوص، وإنما التعليل، يقولون للتأكيد على ما في القلب. والصحيح أنه يدخل الناس في الوسوسة وليس فيه دليل شرعي. قال: وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا ثبت فيه حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر. قال: مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، هذا لا يصح فيه دليل رفع البصر. قال: وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة، هذا مستحب، وإن عاونه أحد وضوءه صحيح، لكن يرى في أن من السنن أن يتولى وضوءه بنفسه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.